عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يسلم كما تريد، فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه، فيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها في الصلاة. فكان يسلم عن يمين، فكان هنا يفيد الدوام والاستمرار. أم لا؟ هذا هو الظاهر، هذا على قول من يرى عدم ثبوت التسليمة. أما من يرى ثبوت التسليمة لعل يشير لذلك، فتكون هنا فكان يسلم أي غالبا. فكان يسلم عن يمينه، قال يسلم عن يمينه أي يلتفت، فكان يلتفت صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض خده، والالتفات سنة وليس بواجب. الواجب والركن، الركن هو التسليم، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن التسليم ماذا به؟ هو الركن. أما الالتفات فهو سنة، لا سيما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يسمر بنا أنهم كانوا لا يلتفتون إذا سلموا في التسليمة الواحدة، أو بعضهم كان يلتفت إذا سلم في التسليمة الواحدة. إذا الالتفات ماذا به؟ سنة، والسنة أن يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده. فكان يسلم عن يمينه أي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام هنا دعاء بالسلامة، أي يدعو الله عز وجل أن يسلم من عن يمينه وعن يساره، سواء من الآدميين أو من الجن أو من الملائكة. في التشهد فقلتم ذلك: فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله، مر بنا أن الرحمة إذا ذكرت تدخل فيها المغفرة، وكذلك المغفرة تدخل فيها الرحمة، وإذا ذكر كل واحد منهما دخل في الثاني. بمعنى أن الرحمة هنا تشتمل أمرين، تشتمل النجاة من المرهوب والحصول على المرغوب. السلام عليكم ورحمة الله، وهنا الرحمة أضيفت الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل أن الله عز وجل يضفي عليهم رحمته، وهذه عامة في الدنيا والآخرة. نعم، النجاة من المرغوب، نعم، وحصول المطلوب أو المرغوب، بمعنى أنها تجمع أمرين. لكن المغفرة مع الرحمة، أقول المغفرة هي السلامة أو النجاة من المرهوب، والرحمة حصول المطلوب أو المرهوب. ورحمة الله، إذن هذه الرحمة مضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، كما أن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل. وبركاته، البركة كما مر بنا أصلها هي الخير الدائم الكثير، هذه مشتقة من البركة والله أعلم، كما أن البركة يستقر فيها الماء ويدوم، فكذلك البركة. إذن يدعو، إذا المسلم يدعو بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيدعو عمن يمينه وعمن يساره بالسلامة من الآفات، ثم يدعو له بالرحمة. وتلحظون دائما على القاعدة اللي يذكرها بعض أهل العلم: التحلية قبل التخلية. هنا دعاء بالسلامة أولا أم لا، ثم بعد ذلك حصول المرغوب. إذن هنا السلام دعاء بالسلامة أي زوال المرهوب أو المكروه، وهنا بعدها حصل طلب المرغوب. وبركاته، قال وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، ما ذكر وبركاته. وقال رواه أبو داود بسند صحيح، ونسخ أبي داود اختلفت في بعضها، في الثاني وبركاته، وأيضا نسخ أبي داود نسخ البلوغ، نسخ البلوغ اختلفت، بعضها في زيادة وبركاته بعضها ليس فيها، وأيضا نسخ أبي داود أيضا اختلفت، فبعضها فيه وبركاته في السلام الثاني، وبعضها ليس فيه وبركاته. وليظهر لأن لفظة وبركاته أيضا ثابتة في التسليم الثاني، فتكون هنا أيضا سنة في السلامين عن يمينه وعن يساره، له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالكل ثابت وسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في هذا الحديث فيه التسليمتان أم لا؟ وحديث كثيرة ورد في التسليمتان، مثلا على سبيل المثال حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، كنا إذا سلمنا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يومون أي بأيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أن أيديكم كأنها ذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، أو قال إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه وعن شماله. إذن السلام عليكم ثابتة، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تلاحظون في هذه الأحاديث وفي أكثر الأحاديث التسليمتان. حكم التسليمة الواحدة، حكم التسليمة الواحدة، التسليمة الواحدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر بتسليمة يسمعهم هذه التسليمة. وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وردت وهذه الأحاديث ثابتة، وردت حديث أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حديث سهل بن سعد وغيره، وإن كانت ما تخلو من ضعف، لكن على الأقل هذه ثلاثة أحاديث ثابتة، وإن كان حديث أنس اختلف في رفعه ووقفه. فهذه الأحاديث المرفوعة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تسلم تسليمة تلقاء وجهها. أيضا سئل حميد كيف كان يسلم أنس حينما يصلي بكم، قال يسلم تسليمة واحدة، يسلم تسليمة واحدة. وقول يصلي بكم الظاهر أنها صلاة فرض أم لا؟ وكذلك سأل ابن جريج نافع عن مولى ابن عمر كيف كان يسلم ابن عمر حينما يصلي بكم، قال يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه. إذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا التسليم. وأيضا ثبتت تسليمة واحدة في صلاة الجنازة أم لا؟ وصلاة الجنازة واجبة. فالذي يترجح لي والله أعلم أن التسليمة الأولى هي ركن، والتسليمة الثانية سنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوتها عن الصحابة، وأيضا لثبوتها في صلاة الجنازة. ومن سلم تسليمة واحدة فله أن يلتفت عن يمينه للالتفات لورود الحديث في التفات في صلاة الجنازة. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسلم عن يمينه، وله أن يسلم تسليمة تلقاء وجهه أي من غير الالتفات ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة تسلم تسليمة تلقاء وجهها. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، كما قلت لكم قبل قليل التفت ماذا به؟ سنة. بمعنى لو أن أحدنا وهو في صلاة الفرض وسلم تسليمتين وهو الآن مستقبل القبلة ولم يلتفت وجهه إلى القبلة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات، ما الحكم؟ صلاة صحيحة من غير كراهة، إلا أن السنة ماذا بها؟ الالتفات. فإذا كان الشخص في أراد أن يسلم تسليمة واحدة نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينك، وإن شئت أن تسلم تسليمة تلقاء وجهك وأن تقول مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله من غير الالتفات، من غير الالتفات. إذن كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يكون هذا من باب اختلاف التنوع، لكن الغالب أنه يلتفت عن يمينه وعن يساره فيفعل هذا تارة وهذا تارة. قرأه أبو داود بإسناد صحيح وهو كما ذكر. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يقول قد يؤخذ منها الدوام والاستمرار في دبر كل صلاة مكتوبة. دبر الشيء آخره ونهايته، يحتمل هنا دبر الصلاة في آخر الصلاة قبل السلام، ويحتمل أن دبر الصلاة بعد الفراغ من الصلاة والتسليم، وسيمر بنا إن شاء الله. لكن القاعدة أن ما كان من الذكر يكون بعد السلام، وما كان من الدعاء فيكون قبل السلام، ما كان ذكرا يكون بعد السلام. بمعنى أن الدبر يقصد به بعد السلام، وما كان من الدعاء فيقصد في دبر الصلاة أي قبل التسليم منها، أي في آخرها قبل السلام. قد يقول قائل ما دليل التفريق؟ دليل التفريق في ذلك أمر ربنا تبارك وتعالى لنا في صلاة الخوف أن نذكره بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذن أمرنا أن نذكر عز وجل بعد انقضاء الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة. أما الدعاء يكون قبل التسليم لما مر بنا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ويدعو. إذن إذا كان ذكرا نقول المقصود بالدبر الأصل أنه بعد السلام، وإذا كان دعاء يقصد بالدبر قبل السلام. وسيمر بنا إن شاء الله حديث معاذ رضي الله تعالى عنه إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، قوله صلاة مكتوبة أي مفروضة، فالكتابة تأتي ويراد بها الوجوب، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن مكتوبة أي مفروضة، والصلاة المكتوبة كما هي معروف المقصود بها الخمس، ويؤخذ من ذلك أن هذه الأذكار أو هذا الذكر خاص بصلاة النفل، بل خاص بصلاة الفرض دون النفل، خاص بصلاة الفرض دون النفل. فلما الصحابي بل فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته قال مكتوبة، نفهم منه أنه لم يكن يقول ذلك في صلاة الفرض. إذن قوله مكتوبة يفهم منه أن النافلة لا يقال فيها هذا الذكر. لا إله إلا الله، مر بنا الكلام على لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. هذا الإله وحده حال، أي حالة كونه وحده، وهذا أيضا من باب التأكيد. وإلا الله لا إله كافئة لكنها مؤكدة. لا شريك له، أي لا شريك له في ملكه وكذلك في ألوهيته وربوبيته. له الملك، الملك المطلق هو لله عز وجل، فله الملك التام. الآدمي قد يكون له ملك لكنه ملك خاص، وفي نفس الوقت أيضا له ملك التصرف فقط، ملك الانتفاع. والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أثبت لنا ربنا عز وجل الملك أم لا، لكنه ماذا به؟ ملك معين وليس عاما. والله عز وجل له الملك المطلق التام، وأيضا لا يتصرف الشخص في هذا الملك إلا وفق أمر الشارع. إذن الملك التام هو للخالق، أما المخلوق فيبقى ملكه خاصا وأيضا خاصا وأيضا قاصرا. له الملك وله الحمد. الحمد مر بنا أكثر من مرة أنه وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فقال له الحمد، حينما ذكر أن الله عز وجل له الملك ناسب أن يذكر الحمد، بمعنى أن الله عز وجل على هذا الملك يحسن إلى عباده فيستحق الحمد. وهذه في نكتة بديعة، لأن بعض الناس قد يكون مالكا لكنه ماذا؟ هذا الملك يكون سبب ماذا؟ الذم، لأنه يضر الناس بهذا الملك أو بهذا التصرف، فذلك نفي ذلك عن ربنا عز وجل. قال له الملك وله الحمد، هذا الملك المطلق سبب في حمده حيث يحسن الله عز وجل إلى خلقه. إذن له الحمد يحمد، ولا يمنع أيضا أن الله عز وجل له الحمد، أي أنه يحمد أولياءه على إحسانهم. وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، أراده أو لم يرده، بمعنى أن الشيء الذي لم يرده ربنا عز وجل لو أراده لا كان قادرا عليه. وقال على كل، وكل هنا مر بها من ألفاظ العموم بخلاف الآدمي. اللهم لا مانع لما أعطيت، مر بنا الكلام على هذه اللفظة. ولا معطي لما منعت، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا ينفع إلى الجد منك الجد، رحمك الله. مر بنا أن المقصود بالجد هو الحظ والغنى والنصيب، وأن لا ينفع ذا، كلمة ذا منادى، أي لا ينفع يا ذا الجد، يا ذا الغنى، يا ذا الحظ. وعادة العرب أنهم يحذفون الياء اختصارا إذا تكررت. لا ولا ينفع ذا الجد الحظ منك الجد، الغنى هو من الله عز وجل وهو مالك الغنى، فالمحبوب هو من جعله ربه تبارك وتعالى محبوبا. إذن هذا نوع من أنواع الأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعود بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن. قال كان، الظاهر هنا ليست تفيد الدوام، لأنه كان يتعوذ بغيرهن، وحينما يتعوذ مثلا بعذاب القبر من الأربع، الظاهر أنه لا يعيد هذا التعوذ أيضا مرة ثانية، لأن بعض الأربع أيضا مذكورة في ذلك الحديث، فلعل هذا من باب اختلاف التنوع، كان تارة يتعوذ بالأربع من أربع وتارة يتعوذ بغيرها. كان يتعوذ، ومر بنا أن التعوذ هو من الأمر المرهوب المكروه بهن. وأصاب أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أم لا؟ يتعوذ بهن، أي يتعوذ بالله منهن، يتعوذ بالله عز وجل منهن. دبر الصلاة، المقصود هنا بالدبر ماذا به؟ قبل السلام، القاعدة التي مرت بنا قبل قليل. وهنا تلاحظون قال دبر الصلاة، وفي الحديث السابق قال في دبر كل صلاة مكتوبة، وسيمر الإشارة للحديث معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة أم لا. فهنا قال كان يتعوذ به دبر الصلاة، فكلمة الصلاة هنا تعم كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، بخلاف الذكر الذي مر بنا قبل قليل. كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل. إذن فيه ذم البخل والاستعاذة من البخل، والبخل هو منع ما ينبغي، أو نقول منع ما يشرع بذله، منع ما يشرع بذله سواء من حقوق الخالق كبذل الزكاة، والكلام الآن على الحقوق المالية، أو حقوق المخلوقين من النفقة والواجبات، وبذل ما أوجبه الشارع. وقد يكون أيضا بخل في الأشياء المعنوية غير المالية، مثلا البخل في الجاه، شخص عنده جاه ويطلب منه أن يشفع ويرفض ذلك، هذا بخل أم لا؟ البخل في العلم، طالب علم يطلبونه الناس أن يعلمهم وينتفعوا به فيرفض ذلك، هو داخل أيضا في باب البخل. إذن البخل قد يكون بخلا ماليا، وقد يكون بخلا معنويا، والبخل بعض الأحيان في الأشياء المعنوية قد يكون أشد من البخل في الأشياء المادية. اللهم من أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن. الجبن هنا أي الخوف والخور، والمقصود هنا الجبن فلا يقدم الشخص على الواجب، فنسأل الله السلامة. أقول في بعض الأحيان يصل الشيطان بالشخص إلى ترك الواجبات خوفا، مع أن الأمر ليس فيه خوف، لكن لا يزال به الشيطان حتى يكون ضعيف القلب فيخوفه في كل شيء. وبعض الأحيان قد يصل الجبن ماذا به؟ إلى فعل المحرمات، وهذا نسأل الله السلامة قد يحصل في بعض الفتن. بعض الأحيان تكون هناك فتن والشخص إيمانه ضعيف، ماذا به؟ يظهر. فمثلا حينما يشتد الباطل ويضعف الحق وأهله، تجد بعض ممن عليهم ظاهر الصلاح ماذا بهم؟ لا، يبدون ليس فقط يقعون في المعاصي أمام الناس، ربما يحلق لحيته أو يسبل إزاره أو نحو ذلك. هذا ما الذي يحمله؟ يحمله الجبن حتى لا يحصل له مكروه. إذن الجبن قد يكون بعض الأحيان في ترك واجب، وربما أيضا يحمل الشخص على الوقوع في محرم. لكن فرق بين الجبن وبين التهور أم لا؟ ينتبه لذلك. كون الشخص يداري يحتاط ينظر في المصالح والمفاسد هذا مقلب شرعي، وكون الشخص ماذا به متهور هذا أيضا مذموم شرعا. فلا بد من الموازنة، وربما الشخص في مثل هذه القضايا أيضا يستعين بمن يحسن به الظن، فقد يلتبس عليه الأمر في بعض الأحيان، فهل هذا داخل في باب الجبن أو داخل في باب الخوف والهلع؟ فهو يحتاج إلى أن يستشير قبل أن يقدم حتى لا يمنعه الشيطان من بذل الخير، وفي نفس الوقت أيضا حتى لا يقدم على أمر تكون مفسدته أعظم من مصلحته. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من أن أرد، الرد هو الرجوع. أرذل، إذن العمر الإنسان في مراحل مرذولة أم لا؟ يعني حال الصبا لا شك، أو حال الصغر، حال الطفولة، لكن أشدها ما هي؟ أرذل العمر أي آخر العمر. فيه الاستعادة أن يرد الشخص إلى أرض للعمر. لماذا؟ لأن هنا لا يكون كالطفل، بل يكون أسوأ من الطفل. فالطفل قد لا يتأذى منه أهله، والكبير نسأل السلام أن يرد إلى أرض للعمر يتأذى منه أهله. الطفل يرجو منه أهله أن يزول ما به أم لا؟ ينتظرون سنة وسنتين وكثير من الأشياء تزول التي يستكرهونها منه ويستقذرونها، بخلاف الكبير الذي رد إلى أرض العمر. وهو ورد في الحديث وهو التثنيد، استعيذ بالله أو اللهم أكا، ثم قال من سبع أو هرما مفندا. إذا مقصود به الهرم أي التثنيد، أو أرض العمر هنا مقصود به هنا أي التثنيد، يكون الشخص يصل لحد الهرم المفند، وهو اللي يسمونها العوام عندنا أم هذري، أهل الشمال ماذا يسمونه؟ نعم خرف، هي التخريف قد يكون عربية، لكن العوام عندنا يسمونها هذري. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، من فتنة الدنيا. إذن الدنيا ماذا بها؟ تفتن بشهواتها. قد تكون الفتنة في الولد، قد تكون الفتنة في الزوجة، قد تكون الفتنة في المال، قد تكون الفتنة في الجاه، قد تكون في المنصب، إلى غيره من الأشياء. إذن الدنيا فتنة، فيستعيذ بها الشخص، يستعيذ الله عز وجل من فتنة الدنيا في صلاته. وهذا يدل على أي شيء؟ على عظم فتنة الدنيا. وأيضا قد تكون الفتنة في الدنيا فتنة شبهات، وهذه أعظم، نسأل الله السلامة. فتنة الشهوة أخف من فتنة الشبهة، لو لم يكن فيها إلا أن هذه تكون في العقائد، وهذه في أي شيء؟ في الأعمال. صاحب أقول المفتون في الشبهات ماذا به؟ لا يشعر بالتأثم، لا يبحث عن الحق، بخلاف المفتون بالشهوات هو يشعر بالتأثم، تجده يتوب الله عز وجل ويستغفر ويرجع. وأعوذ بك من عذاب القبر، مر بنا كلام على الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وأن المقصود هنا هو المقصود عذاب البرزخ سواء قبر أو لم يقبر، رواه البخاري. إذن هذه أو هذا هذه الاستعاذة تكون في آخر الصلاة قبل السلام. وكما تلحظون يعني مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بالله من أربعان، ثم أيضا قال لمعاذ كما سنمر بنا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقال للصديق حينما سأله
أمره أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا إلى آخر الحديث. وليس في ذلك فيما أعلم تحديد يعني أيها تقدم، فيجهد الشخص في ذكر هذه الأشياء، لكن فيما أعلم ليس هناك تحديد أن يبدأ بهذه أو هذه، فيذكر فيأتي بهذه الأذكار أو يأتي ببعض هذه الأذكار. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تلاحظون حديث المغيرة فيه الذكر بعد السلام أم لا؟ ثم فصل بينه بحديث سعد أم لا؟ وفيه الدعاء قبل السلام، ثم ذكر حديث ثوبان وفيه الذكر بعد السلام. وهذا فيه فائدة أن البشر ماذا بهم؟ عرضة لأي شيء، للخطأ والنقص، أو ربما في بعض الأحيان الشخص يكتب شيئا ثم يعن في نفسه شيء ثم يضيفه، لكن قد يضيفه في غير محله. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، قال كان، الظاهر أن كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، من صلاته، اللي يظهر أن هذه الصلاة قال قبل ذلك إذا انصرف. ما المقصود هنا بانصراف؟ المقصود السلام والله أعلم. هل يأتي السلام بمعنى انصراف؟ نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لعل هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر، قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ويقصدنا بانصراف السلام. إذن انصراف يأتي ويقصد به السلام. كان إذا انصرف أي إذا سلم والله أعلم من صلاته، هنا لعلها الفرض والله أعلم، استغفر الله ثلاثا. استغفر الله أي قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مناسبة الاستغفار أن الشخص لا بد أن يقصر في صلاته، لا بد أن يحصل منه خلل، فهنا ناسب أن يستغفر الله عز وجل بعد الصلاة. وقال: اللهم أنت السلام. أنت في خطاب الله عز وجل. السلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، أي أنت السالم من الآفات والنقص. فالله عز وجل هو السلام، فلا نقص في أقواله ولا في أفعاله ولا في ملكه، فهو السلام التام. ومنك السلام، وأيضا أنت الذي تسلم عبادك من النقص والخلل، ولعل هذه والله أعلم كأن المصلي يدعو ربه عز وجل أن يعينه فيما يأتي فيستحضر في صلاته ولا يخل بها، لأنه قال: أنت الكامل الذي ليس في نقص، وكذلك منك السلام، فالتمام وعدم النقص لا يكون إلا منك، فأتمم صلاتي فلا تجعلها منقوصة، لعل فيما مضى تجاوز أما حصل، وما يأتي اجعلني حاضرا مقيما لها والله أعلم. تباركت، مر بنا الكلام على البركة. يا ذا الجلال، الجلال هو الملك والعظمة، إذن يوصف الله عز وجل بالملك والعظمة. وهل وصف المخلوق بصاحب الجلالة هل هذا أمر محرم؟ لا، يوصف المخلوق بذي الجلال والعظمة، لكن جلالة المخلوق وعظمة المخلوق ماذا به؟ لا تشابه جلال وعظمة الخالق. كما أن المخلوق يوصف بالسمع والبصر أم لا، وسمعه وبصره ليس كسمع وبصر الخالق، فكذلك إذن يوصف به، لكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا ذا الجلال والإكرام، الإكرام يدخل فيها والله أعلم أمران، أي الذي يستحق الإكرام والتعظيم، وأيضا يدخل فيها الذي يكرم أولياءه إذا أطاعوا. والظاهر أن هذا الذكر أنه أول ذكر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أول ذكر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، إذا هنا انصرف أي إذا سلم. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة وهو في مسلم أيضا، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس في مكانه إلا بقدر أن يقول أن يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن الله أعلم أن أول ذكر يقال بعد السلام هو هذا الذكر، ثم بعد ذلك يقول الأذكار التي مرت وستمر بنا إن شاء الله. إذن فيه استحباب الذكر والاستغفار بعد الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. نعم، وأنا ماذا قلت؟
شيخ عندك
وإن كان، نعم لا رواية مسلم وإن كانت هذا اللي أذكره. نعم الحديث أو الزيادة. وفي رواية أخرى أن التكبير، عندكم نعم عندكم كيف؟ لا لا، الكلام على الرواية موجودة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح، من هنا اسم شرط، وجواب الشرط غفرت. من سبح، سبح أي قال سبحان الله، والتسبيح هو التنزيه، التسبيح التنزيه. من سبح الله أي نزه الله عز وجل دبر كل صلاة، المقصود هنا بالدبر ماذا به؟ بعد السلام. لماذا؟ لأنه ذكر. دبر كل صلاة مكتوبة كما في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. إذن هنا يقال دبر المقصود به المكتوبة دون النفل والله أعلم. دبر كل صلاة، وفيه المداومة
على هذه التسبيح 33، قد سبح الله 33 وحمد الله 33. إذن ظهر هذه الرواية ماذا بها؟ أنه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من 33. قال وحمد الله 33، أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر الله 33، أي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى أتمها. قال فتلك 99، أي فتلك الألفاظ 99 لفظا. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إذن هذه تمام 100. ما الذي يحصل له؟ ما جواب الشرط؟ غفرت خطاياه. مر بنا أن المغفرة أصلها العفو مع الستر، والمقصود هنا زوال المرهوب وحصول المطلوب. غفرت خطاياه، أو هنا تخص بزوال المرهوب لأنه خصها بالخطايا، غفرت خطاياه أي ذنوبه. ما المقصود هنا بالذنوب؟ هل هي الصغائر أو الكبائر؟ الظاهر والله أعلم أنها الصغائر. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة لا تكفر الكبائر فالذكر الذي من بعدها والله أعلم لا يكفر الكبائر من باب أولى. قد يقول قائل تكفير الكبائر بل تكفير الصغائر لو اجتنب الشخص الكبائر كفرت عنه خطاياه أم لا الصغائر ولو لم يأتي بهذا؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الأعمال أو الذنوب الصغائر، السيئات المقصود بها الصغائر، أليس ذلك؟ نقول نعم، تكفير الصغائر أو تكفير الذنوب من عدة أبواب أو عدة جهات. فإذا قال هذا الذكر ووافق ولم يوافق صغائر ماذا به؟ ربنا عز وجل لا يظلم أحدا من عباده، كانت سببا في رفعة درجاته والله أعلم، أي يثاب عليها. قال وإن كانت مثل زبد البحر، أي المقصود وإن كانت كثيرة، فالبحر ماذا به؟ يكون عند الشاطئ فيه زبد، وهذا الزبد ماذا به؟ بعض الأحيان يكون كالجبال من ارتفاعه، نقول كالجبال يعني أشياء نسبية، وهذا يدل أيضا على سعة رحمة الله عز وجل. وفيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن العمل وإن كان يسيرا قد يكفر الله عز وجل به ذنوبا كثيرة. مساك الله بالخير. وفيه أيضا التمثيل بالمحسوسات لإدراكها. قال وفي رواية أخرى أن التكبير 34، أي في حديث كعب بن عجرة وليس من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، إذن هذه سنة أخرى. إذن عندنا الآن التسبيح بعد الصلاة ورد 100 أم لا؟ 100 وردت أيضا على عدة صفات. الصفة الأولى التي ذكرها في حديث أبي هريرة. الصفة الثانية التكبير 34،
والتسبيح والتحميد 33 33، فيكون هنا 100. وهذه الصفة هذه أيضا وردت في من أذكار النوم كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة حينما أتته تريد خادما. إذن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 أيضا كما هي من أذكار الصلاة تقال بعد الصلاة أيضا من أذكار النوم. أيضا في 100 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 تحميدة تسبيحة و25 تحميدة و25 تكبيرة و25 تهليلة. لكن كيف التهليل؟ تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني بمعنى أنك لا تكمل الذكر اللي هو وارد مثل حديث أبي هريرة لا إله وحده لا شريك له، إنما هي تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تكمل 25. إذن هذه الآن 100. إذن هذه الصفة من أو هذه ثلاث صفات. الصفة الأخرى تسع وتسعون كحديث أبي هريرة من غير التهليل، يعني 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. إذن هذه الآن كم؟ 99. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يعني كحديث أبي هريرة لكنه ليس فيه التكبير، ليس فيه التهليل في آخره. إذن تلاحظون الآن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. إما أن تضيف إليها التهليل أو تضيف إليها تكبيرة تمام 100، أو لا تضيف لا تهليل ولا تكبير فتكون 99. إذن هذه 4 صفات أم لا؟ الصفة الخامسة 30 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. وهذا كما قلت لكم قبل قليل من اختلاف التنوع، ويحتاجها الشخص في بعض الأحوال خصوصا الذكر الأخير، قد يكون مثل الشخص في عجل أو في سفر أو نحو ذلك، المناسب ماذا به أن يقول يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذا الأيسر والأخف. أما أكثرها استغراقا وقت وهي التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25، فهذه تستغرق وقت أكثر من بقية الأذكار ويبقى هو وقت يسير، لكن يبقى هذا من باب اختلاف التنوع، بمعنى أننا لا نترك هذا ولا هذا. واعلموا والأمر ليس خاصا بالتسبيحات بل هو عام، كل علم إذا لم تعمل به سوف تنسى إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن إذا عملت بهذه الأشياء ما مر بك وما سيمر بك إن شاء الله وبدأت تعمل بها فأنت أول انتفعت بالعلم، وهذه ثمرة العلم. المقصود بالعلم ماذا به؟ العمل. الأمر الثاني أيضا أنك تحفظ العلم، لا يحفظ العلم إلا بأي شيء بالعمل، فإذا عملت بما عملت فإذا عملت بما علمت وإن حفظت العلم بإذن الله عز وجل وإلا تنسى. فلذلك الذي نعمله لا ننساه، أما إذا فرطنا ولم نعمل ماذا به؟ نسينا غالبا. أغلب النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
هو فيه الإفراد، أغلب النصوص الإفراد، بمعنى أنك تسبح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا فرغت من 33 قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فإذا فرغت من الثالث من التحميد قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه أغلب النصوص الواردة. كم
جمعتها الكلمة واحدة الله الحمد
لله. ورد حديث ثلاث تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، قد يستدل به بهذا الحديث على أنه يجمع، لكن على الأقل يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان الأكثر أكثر الحديث على أنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الحديث الذي عندنا، وحديث معقبات الأخيب وقائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، قال 33 تسبيحة و33 تحميدة. كيف 33 تسبيحة؟ لو أراد أن يجمع لقال 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، قال 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا انتهيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فإن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأيضا السنة الجهر بالذكر. تلاحظون أننا الآن بعد الصلاة هذا الغالب أن نجهر بالذكر أم لا، نقول أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر، فلما نأتي للتسبيح نسر بها أم لا؟ ما الدليل على التفريق؟ كله ذكر أم لا؟ فإما أن تجهر بالذكر كله وإما أن تسر بالذكر كله، وأما كنت تجهر ببعض الذكر وتسر ببعض الذكر هذا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى دليل. إذن السنة والله أعلم كان الجهر بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما خصوه بشيء، إذن على ذلك نجهر بالذكر كله من الاستغفار حتى تفرغ من التسبيح، هذا هو السنة والله أعلم. ثم نأتي إلى التسبيح بأي اليدين يعقد حتى نفرغ من هالبسارة. يعقد باليمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا من جهة الأثر، فأعقدنها وكان يعقدها بيمينه، وكان يعقدها أي يعدها ويحسبها بيمينه، هذا من جهة الأثر أن تعقد باليمين. أما من جهة النظر فمر بنا أن الأشياء المستطابة لأي شيء لليمين أم لا، والأشياء المستقدرة للشمال، فإذا كانت الأشياء المستطابة لليمين فالنظر أن تكون التسبيح ماذا به يكون باليمين ولا يكون باليمين واليسار، إذن يكون التسبيح باليمين، دليل ذلك من الأثر ومن النذر. من الأثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، ومن النظر أن اليمين للأشياء الطيبة، ومن أعظم والذكر من أعظم الأمور الطيبة، فلا يناسب أن تعقد الذكر بيمينك وشمالك، فتعقده بيمينك والله أعلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصاه قال أوصيك يا معاذ، لكن قبل ذلك قال والله إني لأحبك، وفيه أن الشخص إذا أراد أن يبين لشخص أمرا هاما سواء أمرا بالمعروف أو نهى عن المنكر يقدم بين يدي كلامه أو بين كلامه كلمة والله إني أحبك، ليبين له أنه نافع له محب له للخير. أوصيك، الوصية هي الأمر أو الاهتمام بأمر هام، الاهتمام بأمر هام. أوصيك يا معاذ لا تدعن لا تتركن، وهذا أمر أم لا؟
لكنه للاستحباب والله أعلم، لأنه من باب الذكر. لا تدعن دبر كل صلاة، قال لا تدعن دبر كل صلاة، ما قيدها بالفرض أم لا أو المكتوبة. إذن هذا الدعاء يقال في كل صلاة نفل أو فرض. في كل صلاة أن تقول، وقال لا تدعن دبر، المقصود هنا في الدبر ماذا به؟ قبل السلام وبعد السلام؟ قبل السلام، لأنه دعاء والدعاء يكون قبل السلام. اللهم كما مر بنا مرارا، يا الله أعني، وفيه التبرؤ من قوة الشخص. فلذلك نقول نحن في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، إذن لا بد أن نطلب الإعانة من الله عز وجل في كل أمر. واعلم أن كل باب من أبواب الخير نسلكه لا ننسى أن هذا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه لنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الخير وأن يثبتنا عليه وأن يتقبله منا. اللهم أعني على ذكرك، ذكر الله عز وجل عام تدخل فيه الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، يدخل فيه القرآن، ومن أعظم الذكر القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تدخل فيه أيضا العلم الشرعي، فالعلم الشرعي أيضا من الذكر، أيضا بقية أنواع الذكر من التحميد والاستغفار والتهليل ونحو ذلك، وداخل في باب الذكر. إذن اللهم أني على ذكرك أمر عام وليس خاصا بذكر، وشكرك، ويكون الشكر على آلاء الله عز وجل، يقولها بلسانه أشكر الله عز وجل، ويعتقد ذلك بقلبه، بمعنى أن الذي يخرج من اللسان يكون خرج من القلب قبل أن يخرج من اللسان، فيشكر الله عز وجل على نعمه فلا يشعر بشيء من العجب في نفسه ونحو ذلك. وكذلك يعمل بجوارحه، فمن شكر الله عز وجل أن يعمل بجوارحه، اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هذه شكر لله عز وجل على هذه المفاصل التي امتن بها الله عز وجل على عبده. إذن يشكر الله عز وجل باللسان ويعترف بالقلب ويظهر ذلك على الجوارح، فيعمل شكرا لله عز وجل. وحسن عبادتك، إذن هنا ثلاث دعاء، اللهم أني على ذكرك هذا عام، كذلك شكرك عام، يشكر الله عز وجل على كل إنعامي عليه، وحسن عبادتك. تلاحظون أن ما قال وعبادتك، لا، وعلى حسن عبادتك. فليست المسألة مسألة كثرة عبادتك، ما قال وعلى كثرة عبادتك، إنما قال علي شيء وعلى حسن عبادتك، وهي المطلوبة شرعا. الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. كيف يكون العمل حسنا إذا كان خالصا لله عز وجل؟ أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا بد أن نحذر الشرك بكل أنواعه. إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه فغيره من باب أولى، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر، من الخفي أو حلف بغير الله عز وجل أو الرياء أو الحلف بغير الله أو غيره من الشرك. إذن يكون خالصا وأيضا يكون على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا أن الأمر ليس متعلق بكثرة العبادة، إنما هو بأي شيء؟ بموافقتها للسنة. مثلا على سبيل المثال، لو أذن الفجر وشخص جلس يتنفل إلى الإقامة، شخص جلس يتنفل إلى الإقامة، وشخص صلى ركعتين خفيفتين فقط ثم انتظر حتى الإقامة، الأول أكثر أم لا؟ وأيهما أحسن؟ الثاني. إذن العبرة ليست بكثرة العمل، إنما هو بموافقة السنة. إذن في بعض الأحيان الأحسن ماذا يكون؟ الترك. يعني قد يكون الأحسن الفعل، لكن في بعض الأحيان قد يكون الأحسن ماذا به؟ الترك. فكما أن الفعل يكون سنة، أيضا يكون الترك ماذا به؟ سنة. خذ مثلا على سبيل المثال، شخص مثلا يأتي قبل المغرب ويصلي تحية المسجد ثم يجلس. حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذ الناس سنة. هذه رواية، إحدى روايات البخاري. إذن لو أن شخصا يأتي كل يوم قبل صلاة المغرب ويجلس في المسجد حتى صلاة المغرب، هل الأحسن أن يصلي كلما أذن قام وصلى ركعتين، أو نقول أن الأحسن أنك تفعل أحيانا وتترك أحيانا؟ نقول الأحسن أنك تفعل أحيانا وتترك أحيانا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ قال: لمن شاء كراهة يتخذ الناس سنة، كراهة يتخذ الناس سنة راتبة، يعني دائما. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن الأحسن تارة أن يكون بالفعل، وتارة أن يكون بأي شيء؟ بالترك. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وفيه أن المعلم قد يخص بعض تلاميذه بشيء من العلم، لكن هنا التبليغ ماذا به؟ سيكون في حق هذا، يعني في حق معاذ رضي الله تعالى عنه، التبليغ في حقه واجب، لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ، أي كل من قرأ آية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفيه استحباب قراءة آية الكرسي دبر الصلاة. وما المقصود هنا بالدبر؟ هل هو في آخر الصلاة أو بعد السلام؟ يحتمل أم لا؟ يحتمل أنه قبل السلام، يحتمل بعد السلام. لكن مر بنا حديث ابن عباس: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، عليكم السلام. وإنما وردت قراءة القرآن في حال القيام في الصلاة أم لا؟ وهذه ليست مرادة والله أعلم. إذن تكون متى؟ بعد السلام، الله أعلم، تكون بعد السلام. من قرأ آية الكرسي
دبر كل صلاة، قال دبر كل صلاة. إذن هنا ماذا به؟ الثواب مشروط بالمحافظة عليها. إذن الثواب متى؟ خاص بمن حافظ عليها فلم يتركها، إلا اللهم لعذر كالنسيان. إذن هل الفضيلة تحصل بمجرد أن يقراها الشخص ولو مرة واحدة؟ لا، لا بد أن يداوم عليها بعد الصلوات الخمس كل يوم. ومثله حديث من صلى لله في كل يوم 12 ركعة، أي السنة الرواتب، تطوعا غير فريضة، إلا بنى الله أو بني له بيت في الجنة. إذن الثواب ماذا به؟ على المداومة. في ذكر رواية في مسلم من ثابر. إذن هنا الثواب مشروط بالمداومة. دبر كل صلاة مكتوبة، أي فرض. هذا يخرج ماذا؟ يخرج النفل. وهذا يذكرني في مسألة ينبغي أن ننبه عليها فيما مضى، لكن الواحد منا ينسى. مر بنا قبل قليل الأذكار أم لا؟ التي بعد الصلاة. الأذكار مرت بنا قبل بعد السلام من صلاة الفرض، وقلت أن هذه الأذكار تكون بعد الصلاة المفروضة أم لا؟ هنا يأتي سؤال، هل وردت أذكار بعد صلاة النفل؟ لم أقف إلا على بعد الوتر سبحان الملك القدوس 3، هذا الذي أذكره وقفت عليه. إذن صلاة النفل لم يرد فيها ذكر إلا بعد الوتر، بعد الفراغ من الوتر، قول سبحان الملك القدوس 3. نرجع إلى حديثنا، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فيه أن المحافظة على قراءة آية الكرسي من أسباب دخول الجنة. لكم السلام عليكم. إذن هذه فضيلة لآية الكرسي. قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، بمعنى أنه ما دام حيا لن يدخل الجنة، هذا أمر معروف. لكن إذا مات ماذا به؟ دخل الجنة. بمجرد أن يموت دخل الجنة. معروف أن البرزخ فيه نعيم وفيه عذاب، ثم يدخل الجنة الدخول الحقيقي بعد البعث والحساب. إذن هذا الحديث فيه فضيلة لفضيلة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. أيضا من فضائلها أنه من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة، من الصلاة المكتوبة صلاة المغرب والعشاء في الليل أم لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف في قصة الشيطان أم لا، حينما قال له الشيطان إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح أم لا؟ إذن هذه أيضا فضيلة أخرى تحصل لمن حافظ عليها، فهي من أي من حافظ على قراءة الكرسي أدبار الصلوات أيضا يصدق عليه أنه لا يقربه شيطان، فيحفظه الله عز وجل من شياطين الجن حتى يصبح. إذن فيه فضيلة. قال رواه النسائي وصح ابن حبان. والكلام على هذا الحديث عند أهل العلم يطول، يعني بعض أهل العلم صحيح وبعض أهل العلم ضعفه، وليظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت فتستحب
قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة، وأيضا ثابت إن شاء الله قراءة الفلق والناس، قراءة الفلق والناس، فيقرأ آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة. ورد ركعتان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، ورد أربع ركعات مشروطة وهي بدخول بنى الله وبني له بيت في الجنة، فمن صلى ركعتين حافظ على ركعتين قبل الظهر حصل له متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس لم تحصل له الثواب الخاص وهو بني له بيت في الجنة، ومن حافظ على أربع قبل الظهر حصل له موافقة النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحصل له أيضا بني له بيت في الجنة مع بقية السنة الرواتب. نعم ما يحصل له هذا مخصوص بالمداومة، في كما ذكرت قبل قليل من ثابر في كل يوم على 12 ركعة، مقصود هنا المثابرة ماذا بها؟ المداومة، فإذا كان يفعلها أحيانا وتركها أحيانا لا يحصل له، لا تحصل له هذه الفضيلة، لكن لو تركها لعذر كالمرض والسفر هنا تحصل له الفضيلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني كما قال هنا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة راكعا أو ساجدا، أيضا قد يؤخذ منه أيضا أنها لا تقرأ في الصلاة إنما تقرأ بعد الصلاة. لعله نأتي إن شاء الله في الدرس القادم أشير إليها. يمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. حديث أبي أمامة تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي، وإنما الكلام على وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة وقل هو الله أحد، وهذه الرواية منكرة والله أعلم فهي ضعيفة. ثم أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية قراءة قل هو الله أحد دبر الصلوات عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعفها غير منجبر، فليظهر لي والله أعلم أنه أن الأحاديث الواردة في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلوات لا تصح. لماذا؟ لأنها ضعيفة. أما قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهي ثابتة إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ المعوذتين في رواية المعوذات دبر كل صلاة. إذن على هذا السنة بعد الفراغ من الذكر والتسبيح تقرأ سورة بل تقرأ آية الكرسي ثم أيضا تقرأ المعوذتان الفلق والناس.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه، وكانوا شبابة متقاربون أي في السن، قاموا عنده نحو من 20 يوم. يقول مالك: فلما رأنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسأل فقال: ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ثم أيضا قال لهم صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وساق الحافظ رحمه الله تعالى موطن الشاهد كعادته، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا أمر، أمرهم بالصلاة، لكن ما صفة هذه الصلاة؟ قال: كما رأيتموني، أي كصلاتي التي رأيتموني أصليها. والصلاة رأوه في الأشياء العملية، وكذلك في الأشياء القولية التي يجهر بها كالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والصبح، وكذلك في تكبيرات الانتقال والركوع والسجود. لكن هناك أيضا أشياء لم يروها كأذكار الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا كما رأيت، كقوله كما رأيتموني، نحمل هنا الرؤية هنا أي عليكم السلام الرؤية العلمية، لأن رأى تأتي بمعنى علم، فيشمل العلم سواء رآه بالبصر أو بالسماع. أما لو قلنا صلوا كما رأيتموني أصلي أي كما رأيتموني بأبصاركم، يشكل على ذلك بعض الأشياء التي لا ترى ولا تسمع. فهنا نحمل والله أعلم الرؤية هنا على أنها رؤية علمية وليست رؤية بصرية. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة الأصل أنها تعبد، إلا ما دل الدليل على خلافه. ثم هذا الحديث أمر أم لا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هل نقول أن هذا الأمر للوجوب؟ هذا فيه إشكال، لأن هناك بعض الأشياء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة بإجماع أهل العلم. إذن هنا نقول الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الأصل هنا أن الأمر للاستحباب، إلا إذا دل الدليل على وجوبه، جمعا بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء صلاته. إذا نقول صلوا كما رأيتموني أصلي هنا لا يدل على، أو هذا الأمر يدل على المشروعية والاستحباب. وناخذ الوجوب من أدلة أخرى، أما حديث المسيء مثلا، التشهد مثلا، وجوب التشهد نأخذه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قولوا التحيات، إلى غيره من الأدلة الأخرى. وهذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم في الحج، ما قال أحد بأن جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله في الحج أنه يجب. وهنا نقول خذوا عني مناسككم، الأصل فيه الاستحباب والاقتداء، أما الوجوب فنأخذ من أي شيء من أدلة أخرى. صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه أن الأكمل هي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد يكون الأكمل الإطالة،
فهنا تكون في حق المصلي الإطالة كصلاة الصبح مثلا كقيام الليل. وقد يكون الأكمل التخفيف فيكون الأفضل التخفيف كراتبة الفجر. إذن لا أكمل ولا أفضل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن نلتزم الهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه أيضا فائدة التعليم بالأفعال، ولا شك أن هذا أجدى للضبط. يعني حينما ترى بعينك هذا مظنة الحفظ أكثر مما إذا كنت تسمع بأذنك. غالبا السمع ربما ينسى، لكن الرؤية غالبا أنها تثبت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم افعلوا كذا وكذا وكذا كما قال المسيء، إنما أمرهم أحالهم على صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن التعليم تارة يكون بالقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء، وتارة بالفعل، لكن لا شك أن الفعل أبلغ في الضبط من القول. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه هما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أصيب بالباسور، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة الصلاة في حق العاجز. إذن هذا الحديث يتكلم عن صلاة العاجز أو صلاة المريض. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، صلي فعل أمر، أين الياء؟ صلي أو خطأ مطبعي، أين الياء؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أصلها يصلي أم لا، فلما بمعنى أن آخره ياء، فلما جعلناه أمرا حذفنا حرف العلة وهي الياء. صلي قائما، وفيه أن القيام ركن من أركان الصلاة في حال القدرة، لا تصح الصلاة إلا به، لكن هذا في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل فيجوز أن يصلي القادر جالسا، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني صلاته صحيحة ومقبولة لكن له نصف الأجر. صلي قائما. وأيضا يؤخذ منه أن الشخص يصلي قائما ولو معتمدا إذا كان يستطيع من غير مشقة، ككبير السن يعتمد على عصا أو يعتمد على حائط أو على عمود يتكي عليه، إذا كان يستطيع من غير مشقة هنا، يعني غير مشقة من غير مشقة غير محتملة ولا المشقة قد توجد. وكذلك إذا كان الشخص أقول يستطيع أن يصلي قائما ولو كان منحنيا، أيضا بعض كبار السن قد يتكي على العصا وتجد ماذا به منحني قريب إلى الركوع، لكن يصدق عليه أنه قائم، فهنا يجب عليه أن يصلي قائما. قال فإن لم تستطع، والمقصود هنا ليس لم تستطع أي تعجز مطلقا، لا، إنما لم تستطع القيام، وجد عندك حرج، يعني تستطيع أن تصلي قائما لك لكن مع المشقة. قلنا بذا قلنا أنه المقصود هنا فإن لم تستطع أي إلا مع مشقة لأدلة أخرى، ولا قد يقول قائل فإن لم تستطع يجب على الشخص أن يصلي ولو كان عليه حرج شديد أم لا أو مضرة؟ نقول لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ نعم، لكن دلت الأدلة الأخرى أن المشقة منفية، وما عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه الأدلة تدل على فإن لم تستطع إلا مع حرج، نقدر مع حرج فقاعدة، أي صلي قاعدة، لكن ما هو ضابط تقدير الحرج؟ يعني ما هو الذي نقول إذا وصل إليه الشخص الآن أصبح في حرج ومشقة ويصلي جالسا؟ أهل العلم يضبطون ذلك إذا كان لا يرتاح في صلاته ويتمنى الانتقال إلى ركن الجلوس، فهنا يصبح عليه حرج ويصلي قاعدة. بمعنى أن الشخص الآن وهو قائم في تعب وفي مشقة يقول في نفسه إن كان مأموما متى يجلس الإمام، وإذا كان منفردا يقول في نفسه متى أجلس، إذن هنا مشغول ويشعر بشيء من الحرج، وهنا يسقط عنه القيام. فإن لم تستطع فقاعدة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من القيام إلى القعود، وهذا من باب الترخيص. لكن لو صلى قائما مع المشقة ما الحكم؟ صلاته صحيحة على الصحيح، وإن كان قد فعل أمرا مكروها. أقول على الصحيح لأن بعض العلم يرى أن صلاته لا تصح في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأنه خالف الأمر. نقول صلاته صحيحة مع المكروه مع الكراهة، والمقصود بالأمر هو التيسير والتخفيف عليه، وليس القعود في مثل هذه الحال شرط في صحة الصلاة. قال فقاعدة. هل بين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة القعود في هذا الحديث؟ لا، لكن كما تذكرون مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، ومر بنا أن الحديث رواته ثقات، لكنه ماذا به؟ معلول. فهذه اللفظة ماذا بها؟ شاذة. والمحفوظ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فأخطأ أحد الرواة فيه وذكروا بهذا اللفظ. إذن على هذا الصلاة متربعة ماذا بها؟ لم تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عين لعمران بن حصين صفة، إذن فعلى هذا ماذا نقول؟ صل على أي صفة ترتاح فيها، سواء كنت متربعا أو متوركا أو مادا رجليك إلى القبلة أو مقعيا، لأنه لم يرد في ذلك صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابحث عن الأيسر والأسهل الذي تحصل فيه الخشوع. إذن هل نقول الآن للمصلي أن يصلي العاجز يصلي على أي صفة كان في الجلوس؟ ما رأيكم؟ هل نطلق هذه العبارة؟ نعم، لكننا نستثني، نقول يصلي على أي صفة ما عدا الصفة التي ورد النهي عن الصلاة أو عن الجلوس على هيئتها. مر بنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان أم لا؟ فهنا نقول صلي على أي صفة إلا عقبة الشيطان، ولعل أقرب ما قيل فيها أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض. هذه أحد الصفات التي ذكرها العلم أنها هي عقبة الشيطان. أما الجلوس على العقبين في بين الجلستين مر بنا أنه سنة وحديثه عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الآن إذا كان في حق العاجز أيضا في حق من يصلي جالسا في صلاة النفل، وأيضا في حق من يصلي جالسا وهو على سيارته أو وهو جالس في مركبه في الطائرة أو القطار أو الباخرة. يقول صلي على أي هيئة ترتاح فيها إلا عقبة الشيطان. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، أي فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فعلى جنب، أي فصلي على جنبك. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أي جنبين، هل يصلي على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، فيقال اختر الأيسر والأسهل. إن قال كلاهما أيسر لي فالجنب الأيمن أولى والله أعلم. بمعنى أنه يكون كهيئة أو يصلي كما على هيئة وضع الميت في قبره، على هيئة وضع الميت في قبره. ومعروفة هيئة وضع الميت في قبره أم لا؟ أخشى أقول لأحدكم أرنا يضيق صدره. طيب معروفة هيئة وضع الميت في قبره أم لا؟ وإذا كان شفتم رأيتم ما عندكم الرغبة أنكم تطبقون وهذا إذا صلى على جنبه الأيمن أم لا؟ أما إذا كان على الأيسر فيختلف الوضع أم لا؟ وعلى كل حال يكون يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويومي برأسه إذا كان قادرا يؤمي برأسه. لكن الآن إذا كان نام على جنبه ويؤمي برأسه، هل يحرك الرأس من على اليمين وعلى اليسار أو على الصدر؟ الظهر على الصدر، كما أن الجالس يحرك يؤمي برأسه فكذلك من نام على جنبه. إذن هذا يذكرنا أيضا الجالس الآن إذا صلى قاعدا ماذا يصنع؟ يؤمي برأسه. إذا كان يستطيع أن يصل الأرض يسجد، إذا كان لا يستطيع أن يسجد ماذا به؟ يؤمي برأسه كما سيمر بنا. إذن كذلك من يصلي على جنبه يؤمي برأسه، وإماء الرأس والله أعلم إلى جهة الصدر فيجعل السجود أخفض من الركوع. يحرك رأسه مثلا هنا الآن في القيام ثم يكبر في الركوع ثم سمع الله لمن حمده يرفع، ثم في السجود يكون أخفض الرأس. إذا ما استطاع أن يصلي على جنبه، أهل العلم يقول يصلي مستلقيا، مستلقيا يعني يجعل قدميه إلى جهة القبلة، فيصدق عليه أيضا أنه اتجه إلى القبلة ويومي أيضا برأسه. إذا لم يستطع هذه الصفات، بعض العلم يقول تسقط عنه الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ذلك، يعني أرشد عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذه الأشياء. على هذا يقال ورد وإن كان فيه ضعف من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا قضية عمران رضي الله تعالى عنه قضية عين، لأنه رجل فيه بأسور، فيقال ربنا عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان يستطيع أن يأتي بالأقوال في الصلاة لكن لا يستطيع أن يأتي بالأفعال، يصدق عليه أنه يتقي الله على قدر وسعه
ويأتي بما استطاع. فيقال يجب عليك أن تصلي. إذا على هذا ما دام العقل موجود، ما دام العقل موجودا هنا لا تسقط الصلاة. إن استطاع أن يصلي بحركة وإيماء، وإلا يقرأ ويأتي بالأذكار وينوي ذلك. مثلا شخص لا يستطيع أن يحرك بدنه كشخص صلى السلام مشلول شلل تام، هنا يكبر بلسانه ثم يقرأ الفاتحة، هنا ينوي هنا تكبيرات الإحرام. إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة كبر ونوى الآن أنه راكع، ثم يقول مثلا سبحان رب العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرنوي الآن الرفع من الركوع، ثم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر وينوي السجود الآن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويرفع وينوي الرفع من السجود يقول ربي اغفر لي وارحمني إلى آخر الذكر، ثم يكبر مرة ثانية وينوي الآن أنه ساجد ويقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. إذن فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا كان هناك عقل لا تسقط الصلاة. لماذا؟ للأصل، الأصل ماذا به؟ أن الصلاة واجب، هذا بيقين. وكونها يدل حديث عمران أنها تسقط، هذا ليس بيقين أم لا؟ فعندنا نصوص قطعية توجب على المسلم الصلاة إذا كان عاقلا. إذا كان مكلفا تجب عليه الصلاة، والآن لا زال عاقل لا زال مكلفا فلا تسقط عنه الصلاة ومعه عقله، والله أعلم. لا، الإمام على وهو جاء قاعد وهو على جنبي وعلى مستلقي. إذا مثلا شخص وهو قاعد قد لا يستطيع أن يسجد أم لا، هنا يؤمن. شخص على جنبه يستطيع الإماء يؤمن، وهو مستلقي إذا يستطيع الإماء. لكن لو لم يستطع الإماء أيضا نقول لا تسقط عنك الصلاة، إنما تصلي على حالك. في هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة شرعية، وهي أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فواجبات الصلاة كلها تسقط مع العجز. دليل ذلك أن القيام في الفرض واجب، نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى القعود. وإذا كان ذلك، بعض المرضى قد لا يجد من يوجهه إلى القبلة، نقول فاتقوا الله ما استطعت، صل ولو إلى غير القبلة. بعض المرضى مثلا قد يكون متلبسا بالنجاسة، أو ربما لا يستطيع أن يتوضأ، أو لا يجد أحد يجب له الماء أو الصعيد، نقول ماذا به؟ فاتقوا الله ما استطعت، واعلموا أن آكد شروط الصلاة الوقت، آكد شروط الصلاة الوقت، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا اللهم لو كانت الصلاة مما تجمع له أن يؤخرها للعذر كالمريض. كيف؟ ما لا يصلي الصلاة في وقت، أقول له أن يجمع، لكن لو أتانا في المفاضلة نقول صل الصلاة في وقتها. إيه نعم. وأن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريضا صلى على وسادة فرمى بها، وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض، فيه عيادة المرضى، الظاهر أنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم إلا حينما أتى إليه، لا سيما أنه وجد عنده وسادة،
ورماها، هذا يدل على عيادة المرضى، وعيادة المرضى مفروض الكفايات، وقد تكون واجبة إذا كانت من باب صلة الرحم. وفيه تعليم الجاهل وخصوصا المريض، فللمرضى حق على طلاب العلم حينما يزورونهم. قال للمريض صل على وسادة، هذا المريض لا يستطيع أن يسجد، فعنده وسادة، والوسادة هي ما يجلس عليها، وكذلك أيضا ما يوضع الرأس عليه، هذه داخلة في باب الوسادة، بمعنى أنه عنده وسادة لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بسبب المرض، فماذا به؟ يجعل الوسادة ثم يسجد على الوسادة، كهذه التي بين يدي، هذه نسميها المركعة، ماذا به؟ جعلها ثم يسجد عليها، يكبر ويقول مثلا الله أكبر، يجعل جبهة وأنفه على هذه الوسادة، فرمى بها. وفيه تغيير ما خالف الشرع باليد، هو الأصل أن تغيير المنكرات هو بالأصل باليد، فإن ما تيسر أو خشي من مفسدة أعظم من هذا المنكر فهو باللسان، وإن خشي مفسدة أعظم فبقلبه. فرم بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، صلي على الأرض أي أسجد على الأرض، وفيه أن السجود على الأرض واجب، ومر بنا أن السجود على الأعضاء السبعة في حديث ابن عباس ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء. إذا كان يستطيع أن يصلي يسجد على الأرض ماذا به؟ يسجد. إذا كان لا يستطيع ماذا به؟ قال يومي إيماء. إذا كان يومي إيماء هل يجعل يديه على الأرض؟ يعني أسأل مثل شخص إما مريض كبعض مثلا الناس حينما يجرى له عملية في عينيه أم لا، ينصحه الطبيب ألا يسجد، سوف يصلي جالسا، هل يقال له ولن يسجد على الأرض وربما يصلي قائما لكن يستطيع القيام ولا يستطيع السجود، لكن هل يقال له إذا أردت أن تسجد ضع يديك على الأرض؟ يقال لا، الأصل أن السجود ماذا به؟ على الجبهة والأنف، فإذا استطاع أن يسجد على جبهته وأنفه سجد وضع يديه وإلا فلا. صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء، يومي أبي شيء بالرأس. في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته كان يومي إيماء، مر بنا حديث أنس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديثه في الصحيح عند الإمام أحمد من حديث جابر ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذن يقال لمن يصلي قاعدا إما في صلاة الفرض لأنه عاجز، أو في صلاة النفل كان يكون على سيارة مثلا، هنا نقول أومي إيماء، يومي بأي شيء بالرأس فقط، بالرأس فقط يومي إيماء بالرأس، ويجعل ركوع سجوده أخفض من الركوع، يجعل السجود في الرأس أخفض من الركوع. مثلا الآن ركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، حينما يريد يسجد يجعل السجود أخفض من الركوع، الله أكبر هنا في السجود أخفض من الركوع، ولا هل يحمي ظهره؟ لا، فعنه لا يحمي ظهره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا أنه يومي إيماء أي برأسه، ويجعل سجوده أخفض من الركوع في الرأس، إذن هو الإيماء يكون بالرأس والتي تتحرك هي مفاصل الرأس مع الرقبة، أما الظهر فلا يحنى. إذا كان الشخص يستطيع أن يحني ويسجد هنا حنى ظهر، أما إذا كان لا يستطيع فيكتفي بما الرأس. لا، اللي يظهر عدم الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أم لا؟ يستطيع أن يجعل يديه على الركاب أم لا؟ وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فلو كان مستحبا لوضعه والله أعلم. وأيضا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم كان ينحني انحناء شديدا حتى تكون جبهته قريبة من الركاب، إنما نقلوا أنه كان يؤمن برأسه، فالإيمان بالرأس هنا هو وحده كافي. قال: وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، كما تلاحظون الكلام في هذا الحديث. لكن صلاته صلى الله عليه وسلم كما نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذكروا أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه يقوي هذا المعنى. رواه البيهقي بسند قوي. إذن صحة السند لا تقضي صحة الحديث، لأنه قال بسند قوي، ولكن صح أبو حاتم وقفه صحه في كتاب في كتاب العلل لابنه، لأن ابنه يسأل أبا زرعة الرازي فكتب كتاب العلل. الحديث له شواهد، فبعض العلم صحه لبعض الشواهد. وعلى كل حال جابر رضي الله تعالى عنه أيضا هو الذي نقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وذكر أنه كان يومي إيماء، فسواء كان مرفوعا أو موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه يبقى هو قول صحابي ولا أو يعرف له مخالف. فالظاهر والله أعلم، حتى على قول بأنه موقوف يبقى هو حجة والله أعلم. إذن في الحديث صفة صلاة المريض، وهو أيضا كالحديث الذي تقدم عن حديث عمران الحضير، لكن كما تعلم حديث عمران رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. إذن انتهى الكلام على صفة الصلاة.